فمن العلماء من أصحاب الإمام أحمد من يقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة إنها تختلف عن بقية النجاسات، وأنها إذا وقعت في الماء نجسته إلا إذا كان الماء يشق نزعه، كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة هذه أحواض كبيرة، يقال إن التي بنت إن الذي بناها أو إن التي بنتها زبيدة امرأة هارون الرشيد، وهي عبارة عن أحواض كبيرة مثل لا يزال أثرها موجودة الآن، تأتي فيها السيول وتتجمع فيها ويكون فيها مياه كثيرة. إذا مر الحجاج من العراق إلى مكة يمرون بها، وكذلك أيضا الغدران التي تجتمع في السيول، فهذه إذا أصابتها بول أصابها بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنها لا تنجس إلا بالتغيب. وعلى هذا القول فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزعه، بما يشق نزعه. واضح يا جماعة؟ طيب، عندنا ماء قلتان، ماء قلتان أصابته نجاسة ولنقل إنها دم ولم تغيره، ماذا يكون؟ طهور. أصابه بول كلب ولم يغيره، طهور. أصابه بول إنسان، لا فيه خلاف، فيه رواية عن الكل. رواية تقول إنه نجس، والكلام الآن فيما لم يتغير، ورواية أخرى تقول إنه طهور. عرفتم؟ الرواية التي تقول إنه نجس تقول إن بول الآدمي وعذرته المائعة يختصان بدلا من القلتين، أو يقيدان بدلا من القلتين بما يشق نزعه. ومعلوم أن القلتين فقط لا يشق نزعهما، لكن القدران الكبيرة يشق نزعها أو لا؟
يشق.
هنا لو قلنا للإنسان تعال فرغ لنا هذا الغدير، سيتعب، سيتعب تعبا شديدا. إذن ما يشق نزعه هو المقدار في بول الآدم وعذرته. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في ماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنقول هذا الدليل لا دليل فيه إطلاقا. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس؟ لا، بل نهى عن الاغتسال فيه، وهذا يدل على أنه أن لنا أن ننتفع به في جميع وجوه الانتفاعات إلا الاغتسال. فلا دليل فيما في الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء. وأيضا لو قلنا بهذا القول لكانت نجاسة الآدم أغلظ من نجاسة الكلب، أغلظ من نجاسة الكلب، وهذا خلاف الواقع.